بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، طيب نواصل نقرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله وهو لا يزال ناقلا عن ابن خفيف، ابو عبد الله ابن خفيف رحمه الله، قال: ونعتقد ان العبوديه لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على احكام القوه والاستطاعه، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. هذا تقدم عن أن العبد مهما بلغ من الصلاح أنه لا تزال التكاليف ماذا؟ واجب عليه، ما وجبه الله عز وجل. وأن هذا من عقيدة بعض الصوفية الذين انسلقوا من الديانة، يقولون إن العبد يبلغ مبلغا يبيح الله له ما حضر على غيره من المؤمنين، ويسقط عنه ما وجب على غيره من المؤمنين. قال: ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية، فهو كافر لا محالة. الأحدية مرادهم، ويطلق على كل موجود، وهو اصطلاح من اصطلاحات الصوفية، أن الأحدية تطلق على كل موجود من إنسان وغيره. وقوله المبدئية نسبة إلى المبدأ، والمبدأ عند الصوفية معناه هو الله سبحانه وتعالى. ومراده بهذا الكلام أنه قد خرج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية، أي بالقول بوحدة الوجود، وأن يكون كل موجود هو شيء واحد، سواء وجود الله سبحانه وتعالى أو وجود غيره. فمراده في هذا أن العبد يخرج من رق العبودية إلى ما يسمى بوحدة الوجود، يكون هو الله والله هو. قال: ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية، فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو آفة، فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما. المبرسم هو من أصابه البرسام، وهو مرض معناه الجنون، مزدية مبدئية. المبدئية المراد بالمبدأ هو الله تعالى عندهم، كما في معجم المصطلحات الصوفية. قال: وقد اختلط عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذاب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. الحاصل من هذا أنه يرد على أهل الحلول والاتحاد، وسبق معنا أن الفرق بين الحلول والاتحاد، الحلول أي أن الله تعالى حل في المخلوقات، ولكن الحلول يقبل الانفصال، يكون هذا شيء وهذا شيء، وهذا الشيء حل في هذا الشيء، بخلاف الاتحاد، فالاتحاد هو الامتزاج والاختلاط، اختلاط الخالق بالمخلوق، أو كما يقولون اللاهوت بالناسوت، حتى يصير شيئا واحدا. ففي الحلول يقبل الانفصال والتميز، وأما الاتحاد لا يقبل الانفصال ولا التمييز، بل يكون الشيئان شيئا واحدا، يصير الشيئان شيئا واحدا. وهو كما يذكر العلماء الحلول وأيضا الاتحاد، منه عام ومنه خاص. فمنهم من اعتقد حلول الله تعالى في كل المخلوقات، وهؤلاء هم من الغلاة. ومنهم من اعتقد أن الله تعالى حل في بعض المخلوقات، كما يعتقد النصارى أن الله حل في عيسى. والاتحاد، منهم من يقول أن الله اتحد بجميع المخلوقات بجميع العالم، وهذا القول القائلين بوحدة الوجود، وأن الوجود كله هو عين وجود الله سبحانه وتعالى، وأن كل موجود هو في الحقيقة الله عز وجل. ومنهم من يقول بالاتحاد مع مخلوقات معينة لا مع كل المخلوقات، وكلها كفر وخروج عن الإسلام. قال: ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. هذا يرد على من؟ على غلاة الصوفية الذين يزعمون أن الولي أو من يسمونه بالحبيب له تصرف في الكون وله علم بالأحوال ويطلع على مقامات الناس ومقاديرهم عند الله سبحانه وتعالى من غير طريق الرسول، هذا خروج من الملة. ثم ذكر سطرا، ذكر في الحاشية أنه ليس موجودا في بعض النسخ، وهو مشكل. قال: ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. هذا عندكم الكلام، ها؟ سيأتي هذا، لكن هذا الكلام الذي قرأناه غير موجود، ها؟ هذا سيأتي كلام آخر ذا. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. هذا أشار في الحاشية أنه ليس موجود، وهو مشكل هذا، سيأتي عندكم آخر. أنا أعرف ما هو الذي عندكم. غير هذا، غير هذا، كلام آخر، هذا آخر. نحن نقول: ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. قال هنا ليس موجود في بعض النسخ، وهو مشكل. كيف أن من ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله باء بغضب من الله؟ فيه إشكال من حيث المعنى، ولذا هذا ليس موجود في بعض النسخ. قال: ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. وهذا واضح أن الذي يدعي أنه يعرف مآل الخلق وما ينقلبون إليه، كل هذا رد على من؟ على غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن لأوليائهم تصرفا في الكون واطلاعا على أشياء من أموره الخفية. قال: والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء. أي ليس من الفراسة الاطلاع على ماذا؟ على هذه الأمور التي ذكرها، أنه يعرف مقام هذا الشخص ومقداره عند الله، أو أنه يعرف مقام مآل الخلق ومنقلبهم وإلى ماذا يصيرون. يقول: ليس هذا من الفراسة، فإن الفراسة ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أنها ثلاثة أنواع، وذكره في غير من كتبه. الفراسة التي تسمى بالفراسة الإيمانية، وهذه الفراسة الإيمانية يعرفها العلماء بأنه نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد، ف فيخطر له الشيء في باله وفي قلبه فيكون كما خطر له أنه نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد، فيخطر له الشيء فيكون كما خطر له، وينفذ إلى العين فيرى ما لا يرى غيره، يرى ما لا يرى غيره. بهذا فسرها الإمام ابن القيم رحمه الله الفراسة الإيمانية، وهذه بحسب ما يكون في قلب العبد من الإيمان يرزقه الله تعالى فراسة ومعرفة بالأمور، فيعرف الأمور، يعرف هل هذا الشيء المقبل من الفتن أو من الخير المقبل على المسلمين. رب بعض الناس يرى أمورا خيرا وهذا يرى أنها من الشر، ويعرف الناس يقذف في قلبه أن هذا من الصلحاء وهذا من غير ذلك، أن هذا صادق وأن هذا كاذب، وهذا يعطيه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده على حسب إيمان العبد. النوع الثاني من الفراسة ما يسمى بالفراسة الخلقية، وهي الاستدلال بخلق الإنسان على أخلاقه وأحواله وطباعه. فيستدل بهيئة كذا على كذا، الوجه على صورة كذا طويل أو عريض، والعين صغيرة أو كبيرة، والرأس ضخم أو صغير، العين حمراء زرقاء أو سوداء، ونحو ذلك من الأمور التي يستدلون بخلق الإنسان وما خلقه الله عز وجل عليه على أخلاقه وطباعه وما يكون عليه. وهذا الأمر أمر أغلبي وليس أمرا مضطردا في جميع الأحوال والأزمان والأماكن، وهو الذي ألفت فيه الكتب في الفراسة، وليست هي محل اعتماد دائم، بل من اعتمدها اعتمادا دائما أوقعه ذلك في الزلل، وربما أساء الظن بأناس ليسوا محلا لسوء الظن، وربما أحسن الظن بأناس هم محل لإساءة الظن بهم لا لإحسان الظن بهم. فهذا الأمر وهذا النوع من الفراسة الذي هو الفراسة الخلقية ليس على إطلاقه، بل إما أن يكون شيئا أغلبيا وإما أن يكون يقع في حال دون حال. ومن أراد أن يجري ما ذكره العلماء في كتبهم إجراء مطلقا فهذا يوقعه في الزلل. على هذا مثلا بعض الكتب التي ألفت، مثل بعض الكتب التي في المكتبة، لا تتخذها قاعدة وتمشي عليها من الخطأ، وربما يوقعك بإساءة الظن بمن هو من الصلحاء أو بإحسان الظن بمن هو من الأشرار. النوع الثالث من الفراسة تسمى فراسة الرياضة، فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي، يتجرد الإنسان عن الشواغل والعوائق فيحصل لهذه النفس بسبب هذا التجرد والتخلي، يحصل لها الكشف بحسب تجردها وبحسب ما هي عليه. ومن أرى المراجعة أكثر ينظر مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله باب الفراسة، قد عرفها وذكر أنواعها وشرحها. الشاهد من ذكر المؤلف رحمه الله للفراسة أي أن هذه الأمور التي يدعيها الصوفية هل هي من الفراسة أو هي من ادعاء علم الغيب؟ من ادعاء علم الغيب الذي هو كفر وخروج من الإسلام وليست هي من باب الفراسة.
قال: ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيد، الأيد هو القوة، ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة.
وهذا أيضا يرد على أهل الحلول: من زعم أن صفاته قائمة بصفاته، من زعم أن صفات هذا المخلوق قائمة بصفات من؟ بصفات الله عز وجل، وأراد الصفات القديمة صفاته الذاتية سبحانه وتعالى، جعل صفات المخلوق قائمة بصفات الخالق، أو صفات الخالق قائمة بالمخلوق، فهذا هو من؟ هو الحلولي الذي يعتقد أن الله تعالى حل في هذا العبد. قائل باللاهوتية، اللاهوتية نسبة إلى ماذا؟ إلى الإله، والناسوت نسبة إلى الناس. قال: قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. تقدم ذكرنا ما معنى الحلول وما معنى الاتحاد. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها قديمة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. قول نعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة رد على الروافض وبعض زنادقة الصوفية وأيضا الفلاسفة الذين يعتقدون أن الروح قديمة وليست مخلوقة محدثة. وقد قال بهذا القول، هو مشهور عن الفلاسفة، وهو قول لبعض الرافضة والصوفية، فرد عليهم. وقد نقل إجماع السلف، نقله غير واحد من أهل العلم، أن الروح مخلوقة وأنها ليست قديمة، بل خلقها الله سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء. قال: ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح. هؤلاء هم ينسب إلى رجل نصراني يقال له نسطور الحكيم، نسطور الحكيم. وقد زعمت هذه أن عيسى روحه قديمة، وإنما الذي حدث وأوجد هو جسده. الحدوث قالوا راجع إلى الجسد، وأما الروح فهي قديمة. واضح وجه المشابهة بين قول هؤلاء وبين قول من سبق ذكرهم. ماذا يقول الذين سبق ذكرهم من غلاة الرافضة والصوفية والفلاسفة؟ الروح قديمة. وهؤلاء النسطورية النصارى ماذا قالوا؟ قالوا كذلك، الروح هذه ماذا؟ قديمة، وإنما الذي حدث هو الجسد. وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. قال إن بعض صفات الله حل في العبد، جعل الله مبعضا، هذا كفر. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق. ما هو كلام الله؟ ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق. لا شك أن المخلوق ماذا؟ يحفظه ويحويه صدره، ولا يخرجه ذلك عن كونه ماذا؟ صفة لله سبحانه وتعالى. وليس معنى أن بعض صفات الله ماذا؟ صار في المخلوق وحل في المخلوق، لا، بل المخلوق يحفظ القرآن ويحوي هذا القرآن، ولا يزال هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى.
قال وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. جاء في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على تحسين الصوت بالقرآن والتغني به، بل أخبر بما ظاهره أن ترك التغني بالقرآن وترك تحسين الصوت به إثم ومحرم، وقال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وقال زينوا القرآن بأصواتكم. فما معنى أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة؟ لابن القيم رحمه الله بحث مفيد في زاد المعاد تحت فصل، قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك، وفي المجلد الأول من زاد المعاد صفحة 63 و400 بحث مفيد إلى صفحة 74 و400 إلى صفحة 74 و400 في نحو 11 صفحة وأكثر. وبعد أن ذكر الخلاف وذكر الأدلة التي فيها التزيين، تزيين الصوت بالقرآن، وحجة من أباح وحجة من منع، قال رحمه الله قال وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين، أن التلحين والتطريب والتغني على وجهين، هذا فصل النزاع، أي ما يفصل النزاع بين المتنازعين. أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز. هذا النوع الأول، ما كان عن غير تكلف بل هو ما اقتضته الطبيعة، وهل له أن يسعى في تحسينه دون تكلف؟ يكون طبيعته قراءة طيبة ويسعى في ذلك، نعم له ذلك. واستدل قال قال وإن أعان طبيعته، أي إن أعان طبيعة صوته الحسن بفضل تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. فهذا هو النوع الأول الذي يكون بمقتضى الطبيعة من غير تكلف، وإن أعان الطبيعة شيئا بشيء زائد على التحسين والتزيين، يعني يسعى في إحسانه وإخراجه من مخارجه، هذا محمود وجائز، بل أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم في آخره قال فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع، وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. الوجه الثاني قال ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، أي تكلفا، وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها إلى آخر. فهذا حاصله قوله هنا ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. ما معنى الملحنة؟ أي بالإيقاعات المخصوصة التي ابتدعوها والناتجة عن تكلف وتثاقل في القراءة. وأما شيء تسمح به الطبيعة ويعين الإنسان طبيعته على تحسينه وتزيينه فهذا أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه وأخبر أن من لم يفعل ذلك فليس على هديه وطريقته. نعم يعني شيء موزون وإيقاعات معينة لا يخرج عنها ولا بد تدرس، هذا هو المذمون. طيب ثم دخل في مسألة السماع والقصائد وفيها كلام وإطلاقات إن شاء الله نقرأها في الدرس الآتي، فيها إطلاقات الكفر على من يسمع بعضها وسيأتي إن شاء الله بيان معناها. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.